بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم مع هذه الاحتفالية الكبرى بأعظم أحداث تاريخنا المجيد، هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحدث الذي بالفعل غير مجرى التاريخ ونقل الأمة نقلة حضارية، جاء الوقت الذي يجب على المسلم أن يتوقف ويتأمل في هذه الخطوات المباركة التي خطاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خطوات تصبب معها العرق والدموع وتكبد فيها رسولكم الحبيب صلى الله عليه وسلم، الآلام والمشاق في الله عز وجل. قتل من قتل من أصحابه الذين حملوا الراية وجاهدوا في الله حق جهاده، رحلة شاقة دفع ثمنها وباع الأصحاب أنفسهم لله تبارك وتعالى، فهاجروا مع حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا أضياف كرام أعلم يقينا أن لهم مكانة ومكانا في قلوبكم، لأنهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى يدورون بإذن الله عز وجل مع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينطلقون من أصل وأصالة، يعالجون قضايا واقعهم بأصالة مرتبطة بالكتاب والسنة، ويعالجون ما يطرأ على أمتهم، وهم دائما مستعدين ومتحفزين أن يطلوا على حضراتكم بالجديد دائما بما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى ويزيدنا حبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وانتماء لديننا الحنيف. معنا كوكبة من الدعاء المباركين، فضيلة الدكتور الداعية المعروف الشيخ أحمد فريد. مرحبا فضيلة الشيخ. يا مرحبا بكم. كذلك معنا فضيلة الدكتور محمد عبد السلام الداعية الإسلام المعروف. مرحبا فضيلة الدكتور.
حياكم الله.
أهلا بكم.
بارك الله فيكم جميعا.
أكرمكم الله.
وإياكم.
وكذلك معنا شيخنا الداعية الكبير، وأنتم يعني تلتقون به يوم الاثنين من كل أسبوع، يفضفض لكم وتفضفضون له، فضيلة الشيخ محمود المصري. مرحبا الشيخ. أهلا بكم.
بخير والأمة الإسلامية بخير.
أمين رب العالمين. دعونا إخوتي نبدأ مع سادة الدعاء بأمنية يتمناها كل واحد منهم في هذه الإطلالة لعام هجري جديد 1431، عام مرت على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا يتمنى الدعاة الذين قلوبهم في زمن الحبيب وأجسادهم في هذا القرن الذي نعيشه، ماذا يتمنون لأمة الإسلام؟ فضل الدكتور أحمد فريد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ابتداء أرحب بأخي الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري ولو ما كان في قلوبنا،
بارك الله فيك.
وأرحب أيضا بإخواني الأحباء، وأنا سعيد يعني في وسطهم،
بارك الله فيك.
أخي الحبيب الدكتور محمد عبد السلام وأخونا الحبيب الذي رزق الله عز وجل المسلمين محبته، وفق الله عز وجل في دعوته، أخونا الشيخ محمود المصري، أسأل الله تعالى أن يزيده توفيقا. كما أهني الأمة الإسلامية جميعا بحلول يعني عام جديد هجري بعد يومين أو ثلاثة، أسأل الله تعالى أن يكون قدوم هذا العام يعني قدوم خير وعز وبركة ونصر للإسلام والمسلمين. طبعا احنا في بنفارق عام ونبدأ عام جديد، بنفارق عام بما فيه من محن وآلام وأحلام ومواقف، وهذا العام مر علينا فيه مواسم يعني من مواسم المغفرة والرحمة، كموسم رمضان وموسم العشر وموسم الحج. فينبغي لكل مسلم أو مسلمة يعني أن يسأل نفسه يعني هل بمرور هذه المواسم الكريمة عليه، هل ازداد حبا وازداد قربا لله عز وجل؟ لأن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، فالمؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا، فكلما مر عليه يوم يزداد به قربا وحبا لله عز وجل، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما قال أخرجهم، يخرجهم، ما زال يخرج من قلبي ظلمات ومن جوارحي ظلمات، ويدخل في قلبي أنوار وفي جوارحي أنوار. فينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، يعني قبل أن نودع هذا العام، هل كنا نزداد فيه قربا؟ هل تجددت لنا فيه عبادات؟ هل كان إنسان لا يغض بصره صار يغض بصره؟ هل كان لا يحافظ على تكبيرة الإحرام فصار في آخر هذا العام مثلا يحافظ على تكبيرة الإحرام؟ هل لم يكن له ورد قرآني فصار له وردا قرآنيا؟ جلسة محاسبة ولو اللحظات، نحاسب أنفسنا يعني على الذنوب التي كنا نقع فيها والطاعات التي كنا نفعلها، فهل نحن بنتخلص من ذنوب وعيوب وتتجدد لنا عبادات وأحوال وأعمال يحبها الله عز وجل؟ فهذه وقفة محاسبة، وكل منا أدرى بنفسه. ثم نحن مقبلون على عام يعني هجري جديد، ما نتمناه لأنفسنا وما نتمناه لأمتنا؟ طبعا الإنسان يتمنى أن هو يزداد، يعني لأن الله جل خلقنا لعبادته وجعل الغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالوظيفة هي العبادة، والعبادة توصل إلى تقوى الله عز وجل، كل عبادة توصل إلى تقوى الله عز وجل. فهل نحن نؤدي الوظيفة كما أمر الله عز وجل؟ هل أوقتنا وأحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا لله عز وجل؟ هل نتاجر بكل ذلك مع الله عز وجل؟ فإذا كنا كذلك فنحن يرجى أن نصل يعني إلى الغاية وهي تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان لو وصل إلى التقوى ينال عز الدنيا وعز الآخرة. فالتقوى كما قال الغزالي مثل كنز عزيز، لئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر نفيس وخير عميم ورزق كريم. فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. فطبعا كلنا ننوي مع بداية العام الجديد أن نكون أكثر عبادة وأكثر طاعة وأكثر صياما وأكثر قياما. أيضا نرجو أن يزداد المسلمون وخاصة الدعاء إلى الله عز وجل في العام الجديد محبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، لأن هذا الحب في الله هو علامة يعني على صدق الإيمان وعلى حب الله عز وجل. فحب الله عز وجل يورث حب أوليائه وحب أنبيائه وحب ملائكته وحب الطاعات وحب العبادات. فينبغي على الدعاء خصوصا وعلى المسلمين عموما يعني أن يزدادوا حبا لله عز وجل، لأن هذه علامة على دخول الجنة، وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وصف الإيمان بخلاف المنافقين: أذلة على الكافرين في منتهى الذلة والصغار مع الكافرين، ويكشرون عن أنياب القبيحة للمؤمنين. ووصف الله عز وجل الصحابة الكرام فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأيضا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة الضحوك القتال، قالوا ضحوك مع المؤمنين قتال للإيل الكافرين. فنحن نرجو أن يكون إقبال العام الجديد يعني مزيد من الحب والقرب، وإن الدعاء ليس معصومين يعني من الخطأ، ولكن ينبغي يعني إذا أخطأ الداعية أن داعية مثل النجم الذي يهتدى به، فلو كل يوم أسخطنا داعية ما يبقى الأمة أحد. ولئن لم يعظ الناس من ليس يذنبه فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نرجو أن العام الجديد يكون فيه أكثر مودة وقرب وتناصح، فمن نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. وفي كلمة للإمام الشافعي يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تحزن إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة لا أداب، وتكون في السر وتكون بشفقة وحب. ما يخطئ داعية مثلا في خطأ وكلنا خطاء، فيجد السكاكين تنزل عليه والدعاء يشهرون به ويسخطون كل يوم نصف يسخط من وسطنا داعية، ما ودي متأش فتنة بس للداعية، فتنة للذين ينتفعون به، لأن الناس تنتفع مثلا بالفضل الشيخ محمود المصري والشيخ محمد عبد السلام. فلما حد يطعن في حد من المشايخ بيفتن الذين يعني تدعو على يديه، فبتبقى فتنة للشيخ وفتنة للناس، فمن يتحمل وزر هذه الأعمال؟ وكما يكون لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وأنا أقتصر على ذلك حتى أتيح المجال.
يعني هي أمية الغالية تحتاج إلى يعني كتيب، يعني أرجو أن تدرج هذا فضلت الدكتور أحمد فريد في مخططك الدعوي، مصنفات كلمة للدعاء.
العلماء يعني كان بينهم اختلافات بس في أدب وفي أحوال وفي نصيحة،
هذا أمر يحتاجه طول الوقت، تحتاجه مسيرة الدعوة على امتدادها. فضلت الدكتور محمد عبد السلام، يعني أنت داعية كريم، لك في الواقع، في الواقع الإسلامي، في الشارع الدعوي إن صح التعبير، يعني صولات وجولات، وتعرف ما تحتاجه الأمة، وأنت أحد من يحمل، وإن كنت بطبعك هادئا ساكنا، غير أننا عرفناك تحمل بداخلك زفرات لأوجاع أمتنا. ما تقول للأمة في الخاص والعام مع إطلال هذا العام الهجري الجديد؟ الدكتور محمد عبد السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. بداية أتوجه لأخي الحبيب الشيخ مصطفى الأزهري بالشكر على هذه الدعوة، والفضل أولا وأخيرا لله عز وجل بأن يجمعني بإخواني وأحبائي من المشايخ الذين لهم مكانة في القلب. ثم التحية لهذه القناة التي يعني فتحت بابا لتطويع الأدوات والآلات الإعلامية لخدمة الشريعة والدعوة إلى الله عز وجل. ثم التحية لمن ينتمون إلى هذه الأمة وينتمون إلى نبي هذه الأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتهنئة بهذا العام الجديد، والذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله عام تكليل لنصر وتوفيق لهذه الأمة، وإبرام لأمر رشد لها، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسلك صدورنا وأن يشفي صدورنا بتحقيق ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة النصيحة يعني ترددت في قلب الإنسان وفي نفسه بين أنات وآهات وآلام وأحزان وآمال وطموح يثبتنا بها الله عز وجل بما أنزل في كتابه الكريم من التمكين لهذه الأمة إن شاء الله تعالى، مهما طال ومهما غلب الباطل إلا إنه سيكون هناك وقت مقدر من عند الله عز وجل يزحزح فيه هذا الباطل. لا يغرنك كما قال الله تعالى تقلب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الأمل والرجاء في الله عز وجل أن تستقبل الأمة العام الجديد بإعادة الثقة والاعتزاز بربها وبدينها، فهذه قضية طمست هوية الأمة، وبدأ المسلم يتحرك كأنه ذليل مستضعف، بل هو كذلك يتحرك إلا من رحم ربي، ويستشعر أن الآخرين أعلى منه درجة، وأنه يعني لا يملك القدرة على أن يجاريهم في أمور التطور والتقدم، وهذه انتكاسة عظيمة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى أن نستقبل العام الجديد بإعادة الثقة بالله واليقين بالله والاعتزاز بأننا مسلمون. هذا هو الأصل الذي يجب أن يعلم المسلم، أنه يجب أن يمشي به في الدنيا طائر كأنه يطير في السماء. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى دين الإسلام، لأنه ينتمي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الأنام وفي خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله عليه جميعا وسلم. الانتماء لهذا الدين، الانتماء لهذا الشرع القويم، الانتماء لهذا النبي الكريم، الانتماء للقرآن الذي أعز الله به الأمة وجعله الله نورا مع الأمة يمضي معها مهما مضى الزمان إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. نحن أحوج ما نكون أن نستقبل عاما هجريا جديدا بعودة إلى الله، بثقة في الله، بعودة إلى الله بثقة في الله، حتى لا نكون في طريقنا كما مضى بنا الحال وزادت علينا الهموم وذلت الأمة بهذا الانتكاس. ثقة في الله، ثقة في أنك مسلم يا عبد الله، مسلم يعني أعز خلق الله، أعز خلق الله على هذا الأرض. من أنار الله قلبه، من أنار الله قلبه للإيمان وهداه إلى هذا الدين القويم. نحن أحوج ما نكون أن نعود إلى هذا الاعتزاز. ويذكرني ويحضرني دائما قول هذا الأعرابي البدوي البسيط ولكنه عظيم. لماذا؟ لأنه انتمى لهذه العقيدة وانتمى لهذا الدين وانتمى لهذه الأمة وربي على مائدة القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ربعي بن عامر الذي يعني أثبت للدنيا وأعلن للدنيا أن هذه الأمة مهما كانت هيئتها ومهما كانت قوتها ومهما كانت عدتها فهي أمة الاصطفاء وأمة الاجتباء من الله عز وجل. حينما وقف أمام رستم يعلن للدنيا كلها، ورستم يسأله زعيم الفرس، يسأله من أنتم بغيظ وحنقة وحقد وكراهية، من أنتم؟ فيقول له بكل ثقة، بكل ثقة، نحن قوم ابتعثنا الله. هذه كلمة ابتعثنا الله تتطلب من كل مسلم أن يقف أمامها يتفكر ويتدبر فيما فيها من معاني. ابتعثنا الله، نحن لسنا هباء ولسنا عبثا، وإنما مختارون مصطفون من عند الله لنكون من أهل هذه الأمة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أي كلمات أعظم من هذه الكلمات يعبر عنها مربا، ربي مربيا، ربي على مائدة الإسلام. فنحن أحوج ما نكون أن نتقلد هذا الفضل العظيم والانتماء للنبي الحبيب ونلتزم منهجه القويم لنكون بإذن الله على الصراط المستقيم، لتكون الأمة هي الأمة التي تنير للدنيا. ويكفينا قول الله جل في علاه: إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تقيموا هذا الدين، إن لم تؤدوا هذه الرسالة ينتشر الفساد. وأي فساد أكثر مما في الدنيا الآن؟ وأي طغيان أكثر مما في الدنيا الآن؟ أي ظلم وأي ظلام أكثر مما هو موجود الآن؟ الدنيا كلها تنادي كأنها بحالها تنادي على هذه الأمة لتؤوب إلى حقها، لتؤوب إلى دينها، لتؤوب إلى منهجها، لتنشر العدل والنور والسلام في ربع الدنيا. هذا أمل عظيم وأمل عام يجتنبنا جميعا كدعاء وكمسلمين لتؤوب الأمة وتعود إلى مكانتها التي قدرها الله عز وجل لها. ويأتي تحت تفصيلات كثيرة، ويعني كفانا ما سمعنا من أخي الكريم فضيلة الدكتور أحمد فريد حول الأمال في عودة المحبة والإعذار وأن يعذر. ده أصل في الإسلام، أليس كذلك؟ ده أصل في الإسلام، أن تحسن الظن بأخيك. وجاءنا في كتاب الله في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دروس وقواعد لا حصر لها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
هذه قاعدة ينبغي أن تكون بين المسلمين، فأوجب وأحرى وأجدر أن تكون بين الذين يحملون راية الدعوة إلى الله تبارك. تبارك الله فيكم. الداعية الباسم فضيلة الدكتور أحمد فريد قال من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحوك قتال، فأنت يعني سفير على الأولى.
يود أن يقطع الحديث ثانيا، إنما هي أصل إن شاء الله.
نعم، ربنا يبارك فيك. فضيل الدكتور محمود الشيخ محمود المصري اكرمه الله يعني له طابع وبصمة في الدعوة إلى الله عز وجل لا تفارقه البسمة، وهي سفينة أو أداة من أدوات الدعوة التي تميزت بها لتصل إلى قلوب الناس، وأنت داعية إلى الله تبارك وتعالى، شاب في تبحر في بحر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأنا ألاحظ الشيخ محمود أنك تتكلم عن الأمة كأم، كأنك تلقي بنفسك في حضن هذه الأم التي هي أمتك المسلمة، فبماذا تنصحها وما تتمنى لها مع إقبال العام الهجري الجديد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية يعني أنا سعيد جدا جدا مع أخوي وحبيبي الشيخ مصطفى الأزهري وشيخ وأستاذي الدكتور أحمد فريد وشيخ وأستاذي الدكتور محمد عبد السلام. الحقيقة أنا في قمة السعادة أن أنا يعني قاعد معهم، الحقيقة يعني يعلم ربي كم أكن لهم من محبة وتقدير، ربنا يجزهم عنا كل خير،
ربنا يجمعنا في دار السعادة
آمين يا رب العالمين. ويعني سبحان الله بنقول يعني طبعا بقول لكل فرد من أفراد الأمة بحبك في الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وعايز أقول نفسنا أو أمنيتنا في العام الجديد إن احنا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مهم نتكلم عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحاب النبي إلى غير ذلك، وكم بذلوا وكم فعلوا وكم يعني كانت الهجرة لها ثمرات عظيمة في إقامة دولة إسلامية إلى غير ذلك. عايزين نقول طب كيف نحافظ على هذه الدولة في قلوبنا وفي بيوتنا وفي حياتنا وفي بلادنا؟ محتاجين ان احنا نجدد البيعة مرة اخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفتكر بيعتين، بيعة العقبة الثانية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه على ما نبيعك يا رسول الله، قال تبيعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم كما تنصروا نساءكم واولادكم واموالكم، وعلى يعني طبعا اشياء كثيره جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاف في الموضوع ان كان الثمن ايه؟ ولكم الجنه ولكم الجنه. فكان النبي لا يتاجر مع اصحابه الا بالجنه، من يفعل كذا وله الجنه، من يفعل كذا وهو رفيقي في الجنه، من يحفر بئر روم وله الجنه، من يفعل كل حاجه كان يربطها النبي بالجنه. ولذلك كل العبادات تلاحظ ان كل العبادات بدءا من الشهادتين وانتهاء باخر لحظه في حياه الانسان كان يربطها النبي دائما بالجنه. من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. نيجي للصلاه، من صلى البردين دخل الجنه. نيجي للاذان، من اذن 12 سنه وجبت له الجنه. نيجي مثلا الزكاه، من انفق زوجين يعني قبل حضرتك فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. للوضوء، من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. في الحج صلى الله عليه وسلم، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. في طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حاجات كتير جدا، ما من عبادة
الوعد الموعود
إلا وربطها النبي بالجنة سبحان الله. دي تحتاج من الإنسان إنه عشان أجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. ويحضرنا هنا تفسير كان من يعني من أعجب التفاسير التي وقعت عليها في هذه الآية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد معروف، المساجد الأماكن التي نصلي فيها، المساجد المسجد. ولكن كان في من ضمن التفاسير التي سمعتها تفسير عجيب جدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال هي أعضاء الإنسان، أعضاء السجود، الإنسان يسجد على سبع. وكأن المساجد لله وتسمى مساجد، فكأن التفسير يقول أن هذه الأعضاء اوعى تستعملها في غير طاعة الله، فلا تشرك مع الله أحدا، اوعى تستعمل إيديك ديت في نصرة أي حد إلا الله سبحانه وتعالى، إذا تستعمل هذه الرجل في أن تمشي إلى معصية لله أو في حرب لدين الله سبحانه وتعالى، أو تستعمل هذه الجبهة أو هذا العقل في أي شيء يخطط ضد هذا الدين، بل تفكر نصرة هذا الدين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
مين صاحب التفسير ده؟
والله أنا سمعتها من شيخي وحبيبي الشيخ أبو إسحاق.
يا سلام، دائما يأتي بالفرائد
يعني. طبعا يعني ربنا يحفظه ويبارك له فضله رب العالمين. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان هنا محتاج فعلا يجدد. تحضر الحديث في المنصر أحمد عن أميمة بنت رقيقة لما ذهبت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تأتي بمعروف تفترينه بين يديك ورجليك ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وإزاي كنا عملنا حملة لو تذكرها في القرآن حملة مقاطعة التبرج. سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ضمن المبايعة التي بايع بها أميمة إن أنت أبقى تتبرجي، فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لكل أخت مسلمة قاعدة قدامي، قلت بالله عليك أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها وأرضاها بايعت النبي على ألا تتبرج، أنت ممكن تجددي بيعتك مع رسول الله على أن أنت لا يمكن تتبرج وأن أنت هتلبس حجابك؟ كان بفضل الله كان المدخل ده كان ليه أثر عظيم جدا، جالنا هنا 4000 رسالة من 4000 أخت قالوا خلاص الحمد لله ربنا أكرمنا بنعمة الحجاب. الشاهد في الموضوع أن الأمة كلها خير، الأمة فيها خير، تحتاج فقط إلى أن بس يعني، وزي ما قلنا بكاش مصطفى وأختم بيه عشان لا أطيل وأستمع بقى الشيخين الكريمين، أن المسلم عامل زي اللمبة المنورة زي الكشاف الحلو اللي احنا شايفينه ده، لكن لو جاء عليه بعض التراب شوية تراب مش معنى كده أن المسلم ما بقاش مسلم، لا هو مسلم بس شيل الغبار اللي عليه. ترى ما شاء الله انسان فاضل، في انسان بطريقه دعوته لو حب ان هو ينظف الكشاف او يشيل التراب اللي على الكشاف ده فبيخبطه بالشومه، يعني بتبقى الدعوه جميله جدا.
صحيح.
فبيكسره. انما الدعوه لما بتكون بقى رقيقه ورحيمه بدون التعرض للثوابت ولا الاصول وبدون المجامله في دين الله سبحانه وتعالى بقطعه قماش بسيطه جدا هنمسح التراب ونطبطب عليه هيبقى ما شاء الله منار الإسلام والمسلمين. فدي يعني أمنيتي في هذا العام الجديد أن احنا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بنا ذلك الشيخ محمود، ودايما يعني تأتينا بحملات وبيعات متجددة، أسأل الله يبارك فيكم جميعا. موضوع الحلقة طبعا هي احتفالية بالهجرة تحتفل بها قناة الناس وفيها محاور عديدة لأن الحدث ضخم ويعني نقلة تاريخية في حياة المسلمين الأوائل، وينبغي أن نكون على هذا الدرب خصوصا نحن محملين بالهزائم والمآسي وما إلى ذلك، لكن لا نود الحديث عن مآسي المسلمين أن واقع نعيشه، ما زلنا نرزح تحت الآلام والأنات، لكن كيف تنقلنا الهجرة نقلة نقلة عملية ليست نقلة نظرية؟ اللي هنبدأ بالكلام العلمي مع الدكتور أحمد فريد، وقفات تربوية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لك كتاب بهذا العنوان، وقفات التربوية مع السيرة النبوية. وطبعا هنيجي للشيخ محمود لأنه عايشنا مع أصحاب الرسول، وبرضه فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، وكلكم أدلى بدلوه وله يعني، وكلكم نبع نستزيد منه يعني في أوقات الهجير التي يمر بها القلب والعقل كثيرا. فهذا الكتاب وعلاقته بقضية التربية والهجرة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. هو كانت فكرة الكتاب مش مجرد سرد تاريخي للسيرة، ولكن أردت أن الكتاب يكون في منهج تربوي، وأن احنا بنتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا نتأثر به في دعوته. يعني كيف بدأ الدعوة، وكيف مش اول ما بدأ الدعوة مسكوا سلاح وانت تضرب ابو لهب وانت تضرب ابو جهل، مش دعوة يعني كده، مش دعوة ده تخبيط يعني، كما يبدأ في بعض الدعوات يعني في بعض الاماكن وفي بعض الجماعات يعني في بعض الاماكن. ولكن لابد ان نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كان ينزل ألم تر الى الذين خيلهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فالعرب كان عندهم انفة وعندهم كان تنشأ الحروب من اقل الاسباب، فعشان الواحد يصبر على الضيم وانه يعذب ويصبر لان مش ده وقت الصدام مع الجاهليه. كل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله. فعفوا واصفحوا، الامر بكف الايدي. الصحابه الكرام لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الثانيه، والانصار كانوا اهل حلقه واهل سلاح واهل حرب، فقال لو شئت ان نميل على اهل هذا الوادي فنبيتهم يعني يقتلهم ليلا لفعلنا، يعني في موسم الحج يعني بعد وده ايه في نهايه الفتره المكيه يعني بعد 13 سنه من الدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اني لم امر بذلك، يعني ما ان مش هو هذا الوقت. فالمفروض نفهم ان احنا عبيد لله عز وجل، ولكن ما هي وظيفة يعني عبودية الوقت؟ عبودية الوقت الأول كانت كف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتب، يعني يقولوا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الكرام قيام الليل. واحتجزت يعني نهاية السورة 12 شهرا، هي سورة المزمل. فنسخ الايه وجوب قيام الليل، فكان هذا قبل وجوب الصلوات الخمس وقبل تحريم الخمر وقبل التشريعات. فكان في تربيه النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابه في دار الارقم من اجل الارقم. يعني بعض الناس يظنون الامه يمكن ان تنهض في عشيه او ضحاها وبحركه بقتل فرد او افراد او بانقلاب عسكري يمكن للاسلام. لا، مش هي دي الطريقه. يعني الامه محتاجه بذل وصبر وتغيير المفاهيم وتعبيد للناس لله عز وجل. فكانت الفتره المكيه كان فيها يعني فتره تربيه واعداد، بحيث ان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بعت مصعب بن عمير للمدينه نور المدينه، بيقول لم يمض عام يعني حتى دخل الاسلام يعني كل بيت في المدينه اما امن كله او امن بعض واحد بس.
وهذه النقطه تدل على قوه التربيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث واحدا وكان شابا الى المدينه فينورها الله به او يجعله سببا
لذلك.
هذا واحد من تلامذه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانت قوه هذه التربيه؟
سقاه القران ورباه بالخيام والصيام وتلاوه القران. فراح لان بعض الناس يهملون امر التربيه، يعني يظنون ان في جوله سياسيه يكسبوا انتخابات ان هم يواجهوا المجتمع بالسلاح وكده فيمكن للاسلام. مش هو ده الطريق، مش ده طريق الانبياء كلهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفس طريق الانبياء تعبيد الناس لله عز وجل. والتمكين بيبقى منا وفضل من الله، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن فلا. مين اللي بيستخلف؟ الله عز وجل، كما استخلف الذين من قبلهم. فلابد ان نسير على خطى الانبياء في الدعوه الى الله عز وجل.
التربيه ثم التربيه ثم التربيه. وهذا امر يعني سائر مع مسير الدعوه والدعوه.
يعني نعم، ما نستعجلش الخطى. يعني لو احنا نستاهل ربنا عز وجل ايه هيمكن للاسلام.
بيقول الدكتور احمد البدايه من قاعده الهرم وليست من القمه.
يعني في ناس بيفتكروا ان هو يكسب جوله انتخابيه مثلا مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى بتاعي يكسب فوق وبعدين يصلح تحت. ده خطا طبعا. يعني دائما ايه من تحت لفوق. يعني دي هم بيستصعبوا الطريق، يعني بيفتكروا ان هو ممكن في جوله سياسيه او انتخابيه يكسب، ولكن في الواقع ده خلاف هدي الانبياء. او الصدام المسلح دي شجره لا تثمر الا الويلات والاشلاء والدماء.
وهذا ما رايناه حتى في واقع الدعوه المعاصره
في مصر وفي
ربما تؤخر الدعوه يعني سنوات طويله للاسف الشديد. فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، حينما نقول ان هجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها من معاناه وكل ما فيها من مشاق هي طريق النصر، ماذا تعني هذه الكلمة؟ لأن أنا دائما أقف عند قول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. يعني الكلام الواقع ما فيهوش نصر، ده لسه فيه معاناة. كيف أتى الكلام عن النصر في هذه الآية؟ فضل الدكتور.
بارك الله فيك، الحالة يعني دقيقة جدا، ودي من قد تكون إن صح التعبير من الأشجان اللي الإنسان بيتفكر بيها. إن نحن بحاجة إلى أن نقف مع معنى الهجرة، ويعني يكفينا باستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح. لا في لفظ آخر. طيب. لفظ آخر لا هجرة بعد الفتح، إنما رواية ابن عباس لا هجرة بعد الفتح دي رواية ابن عمر.
نعم.
ابن عباس لا هجرة ولكن جهاد ونية، والحديث له بقية. إنما في رواية ابن عمر اللفظ فقط على لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هي المقصد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة،
لكن هو عفوا نفس المعنى. يعني هو نفس الهجرة بعد الفتح.
أنا أتكلم على الضغط.
هو نفس المعنى.
نفس المعنى. إنما أنا
أنت اخترت هذه الرواية لتعلمني يعني.
الله يبارك فيك.
جديدة.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة ولكن جهاد ونية. فتح مكة التي طرد منها. يذكرنا ذلك بقول الله عز وجل بقى شيخ مصطفى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا تفسير إلا تنصروا. هم أرادوا بهذا أن يكيدوا لدين الله. هم ما بكرهوش محمد صلى الله عليه وسلم، هم كرهوا محمد للدين الذي جاء به. إنما هو كانوا يعلون قدر محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجلونه وكانوا يحبونه وكانوا يلقبونه الأمين وكانوا يأتمنونه وكانوا يرون فيه محاسن ومكارم الأخلاق. إنما أنكره ما جاء به محمد.
يكفي أنه محكم في نقل الحجر.
نعم هذه قضية عظيمة جدا يعني. نعم.
جاء من بين أيديهم أيضا النصر، لأن من النصر من أنواع النصر اللي هو إيه نجاة المؤمنين، يعني هم بيمكروا به من أجل أن يسكنوا يعني يسكنوه أو يقتلوا أو يخرجوا، فربنا أنجا وخلوا عاتب
من
الله
حيث مكروا به. أنجا مكن الله له بهذه الهجرة،
بتوك أو يقتلوك أو يخرجوك
بحيث أراد أن يمكره مكن الله له ونصره الله. هذه الرؤية تأخذنا إلى أن نعيش مع جلال الله وعظمة الله وتذكرنا بتمكين الله ليوسف في سورة يوسف بعد أن بيع يوسف بيعك الرق، ماذا قال الله عز وجل؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عقبها الله بإيه؟ وكذلك مكننا ليوسف في الأرض.
بداية التمكين يعني مش هو
بداية التمكين من حيث يتصور العبد أن دي مذلة وأن ده إرقاق وأنه تحول يعني فعل به ما فعل، هذا الذي أوذي به هو بداية خطوة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عايزين نعيش مع المعاني دي.
من هنا يأتي التخبط اللي أشار إليه الدكتور.
نعم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فينبغي أن يعلم الناس
يعني يتعجلون على الله.
يتعجلون على الله.
اللي عايز ينصر هذه الأمة لا بد أن يعلم يقينا أنه لا نصر ولا تمكين ولا فلاح إلا بطريق واحد، طريق توقيف، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ شوف المعنى العظيم، لا هجرة ولكن جهاد ونية. جهاد يعني دينك دار سلفك ده مستمرة، مش في زمن الرسول فقط، لأبد الأبدين رسالة مستمرة. جهاد بإعلاء كلمة الله جل في علاه للعمل لإعلاءها، ونية نية لأي عمل صالح. اعمل على ذلك يا عبد الله تكن على طريق الهجرة إلى الله وإلى رسوله. يبقى لازم ننظر الهجرة دي جاءت طوت صفحة وفتحت صفحة، هذا هو الفيصل، حد بين صفحة الجهاد بالجهد الذاتي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتربية الرجال بتهيئتهم ليكونوا قواعد وأسس تنطلق منها الأمة، وفتحت صفحة لمجتمع الإسلام الذي يقوم على منهج وقواعد ينطلق من خلال هذا المنهج لإنارة الدنيا بأسرها وفتح الدنيا. فهذا هو منهج النصر وهذا هو منهج التمكين. لا أود أن أطيل
إلا
حتى
تنصروه فقد نصره الله. وأنت بينت وأفضت في معنى النصر وربطته بما قبله.
نعم.
بمحاولات المكر.
نعم.
التي كان وراءها إحاطة الله ومكر الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكلام عن الهجرة صحيح، هذه كلها دروس مستوحاة يعني يحتاجها واقعنا، لكن يظل حدث الهجرة والحدث نفسه له في القلب مكانة ويهتز له القلب طربا. أفضل الشيخ محمود، وأنت دائما تعيش في عمق هذه الأحداث المضيئة الجميلة، موقف دائما يعني يستوقفني أنا شخصيا، يستوقف كل مسلم يعني يرق قلبه لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة وذهب إلى بيت أبي بكر. هذا المشهد بطريقتك الجميلة ودموع أبي بكر تنزل، لا لأنه سيصطحب إلى فندق ولا إلى رحلة خلوية، ده يبكي من فرح بعده مشقة. كيف ذلك ومن هو أبو بكر؟ هذا الجمال والرعب.
ربنا يرفع عمرك. الموقف العجيب سبحان الله، شوف لما أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بيوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب، هو كان متعود يروح له في أوقات معينة صلى الله عليه وسلم، لكن في يوم يروح له في وقت في نحر الظهيرة عمره ما تعود أبدا يروح له في الوقت ده. فقال بأبي هو وأمي، شوف حتى اللفظة، شوف حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو تلقائيا اللفظة تطلع من القلب كده تلقائيا، بأبي هو وأمي، ما جاء إلا لأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر فقال أخرج من عندك يا أبي بكر. قال أبي أبي أنت وأمي يا رسول، إنما هم أهلك. حدش غريب يعني صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة، أو قد أذن لي بالهجرة. فأبو بكر بتلقائية شديدة جدا يقول له الصحبة يا رسول الله الصحبة، وهو بيبكي. لدرجة أمنا عائشة تعلق على هذا تقول ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. بيبكي بكاء فرح، وزي ما حكى على اللقط هو بيبكي هو فرحان، يعني هو فرحان لإيه؟
صحيح
فرحان، هو مسافر رايح يقضي مثلا فسحة في مكان، ولين ده رايح هو عارف أن السيوف المسلطة في انتظاري يريدون رقبة أبي بكر ومن قبل ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك هو فرحان جدا وشديد الفرح، ويخرج مع النبي ويمشي أمام النبي مرة ومن خلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، وإن كان الرواية فيها ضعف. إلا إني سبحان الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول له ما بك يا أبا بكر؟ إيه اللي خليت تعمل كده؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال أجل، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. شوف الوضوح، يعني ما شاء الله والتضحية دي، لدرجة أن يروح الغار وإنه انتظر يا رسول الله حتى إذا كان في أذى يكون بي دونك، وكما أسلفت عن الرواية فيها ضعف. فيدخل أبو بكر ويمسح الغار فلا يجد شيء، ويلاقي فيه ثلاث شقوق يشق جزء من الثوب بتاعه نصفين ويسد الفتحتين، وما بقيت إلا فتحة، فيجلس على الأرض يحط رجله في الفتحة الثالثة ويقول ادخل يا رسول الله. يدخل النبي يحط خده الكريم صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي بكر وينام تعبان صلى الله عليه وسلم، وهو نايم يجي شيء يلدغ أبا بكر، فأبو بكر يعني من شدة الألم بيبكي الدموع. شوف المشهد العجيب ده، دموع أبو بكر نزل على خد الحبيب المصطفى ونزل طبعا الدموع حرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، ما بك أبو بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي حملك على ألا تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي وتفل في جرحه فبرأ بإذن الله. الشاهد في الموضوع عايز أقول بس تعليق على حتة ظاهرة خشمة، هم ليه المشركين ما كانواش عايزين النبي يهاجر؟ دي مسألة مهمة جدا، مسألة خطيرة جدا. هو النبي لو هاجر انت هتزعل فيه؟ ما هو بالبلد كده بلغتنا ده هيسيب لك الجمل بما حملت.
صحيح،
يعني صح كده؟ مش انتوا زعلانين من وجوده؟ مش زعلانين من دعوته؟ طب ما هو لما هيمشي انت هترتاح. صحيح. خلاص اهو ساب لكم البلد وساب لكم كل حاجه، وانتوا بقى حرين في معتقداتكم يعني على حسب تفكيركم. خلاص هو ساب الجمل بما حمل، لكنهم كانوا خايفين من سبع حاجات كانوا في قمه الذكاء والدهاء، اللي وده اللي خلاهم زي ما فضيله الدكتور محمد قرا الايه واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. هم كانوا كل المحاولات بتاعتهم نالوا ايه؟ طب خلاص نقيده ونحبسه. طب التانيين قالوا لا اقتله. التالتين طب ننفيه. لا يا ابو جهل الا نجمع من كل قبيله رجلا جلدا قويا ذو حسب ونسب ونعطيه سيفا مسموما فينقضون عليه يضربونه ضربه رجل واحد فيتوزع دمه في القبائل.
بالنسبه الشيطان كان حاضر المؤامره دي. يعني من مهمات الشيطان الكبرى ازاله الاسلام يعني.
سبحان الله. فكانوا خايفين من سبع حاجات اقولهم في عجله سريعه. الحاجه الاولانيه، هم عارفين ان النبي لما يخرج من مكه للمدينه ما هو شرح عشان يتفسح صلى الله عليه وسلم، مش خارج نزهة، ده خارج عشان يقيم دولة ويرجع يقيم نفس الدولة في مكة. دي قلقاهم. النقطة الثانية انه عارفين ان النبي ان الصحابة لما يخرجوا كل واحد من الصحابة دي ليه اهل في مكة، ليه اخوه ليه قريبه ليه ابن عمه، مكة هتفضى فالدنيا هتبقى موحشة جدا على المشركين لان العائلات كلها هتتفرق. دي نقطة ثانية. النقطة الثالثة ان المدينة فيها مين؟ فيها قبيلتين من اقوى القبائل العربيه في القتال وفي الحرب، الاوس والخزرج، وما كانش بيذكر سيرتهم لانهم كانوا مشغولين دايما بانهم يقاتلوا بعض. الحاجه الرابعه ان اليهود موجودين في المدينه، واليهود كانوا اهل قوه وعدد ومال وقوه ومنع، ولو اسلموا تبقى مصيبه دي بنهايه قريش. الحاجه الخامسه ان هم كانوا عارفين يقينا ان 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 المدينه محصنه من ثلاث جهات، مش فيش غير جهه واحده بس اللي كانوا بيقدروا ان هم، ولذلك في الخندق عملوا ايه؟ ما حفروش الا من جهه الشماليه الشرقيه فقط، وبقيه الجهات محصنه بالجبال، فهيبقى غزو المدينه صعبه جدا الا من جهه واحده. رقم سته ان المدينه هي طريقهم للتجاره بتاعت الشام، فبالتالي هيحصل حصار اقتصادي على مين؟ على قريش. رقم سبعه ودي الاخيره، ان هم عارفين يقينا ان لو اسلموا اهل المدينه واسلم الناس حواليهم هتنقطع مواردهم الاقتصاديه اللي جايه اصلا من ايه؟ من الزنا ومن الربا ومن تجاره الخمر وتجاره الاصنام. فقالوا عشان كده لا يمكن يهاجر. طب ليه؟ قالك برضو لان الصحابه لما يكونوا موجودين في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه، اي حاجه يعوز يعملها الصحابه مع اهل مكه مش هيقدروا لان النبي قاعد وسطهم.
يا سلام.
فلو خرج كده هيقدروا يعملوا كل حاجه لان النبي معاهم بقى. خلاص ده اللي كان بخوف قريش من هجره النبي صلى الله عليه وسلم.
انا اول مره برغم اني قرات كتير في السيره لكن هذه الالمحات جديده انتفع بها يعني في يعني خطب الجمعه وما الى ذلك. اسال الله ان ينفع بكم جميعا، لكن نستاذنكم يعني تشربوا شاي ولا تشربوا اي حاجه فاصل سريع ثم نعود اليكم مع هجره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ومع هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقف معها لتربي فينا معاني جديدة نحتاجها في كل زمان وفي كل مكان، وهي عبادة الوقت كما أشار علماؤنا الأجلاء. معنا أساتذة كرام كانوا معنا قبل الفاصل ويشرفوننا مستأنفين الكلام عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فضل الدكتور أحمد فريد نرحب به مرة أخرى، فضل الدكتور محمد عبد السلام، مرحبا فضل الدكتور، الشيخ محمود المصري الداعية المعروف، مرحبا فضل الشيخ. كنا وقفنا قبل الفاصل عند دعوني أسميها دموع الفرحة عند أبي بكر، ويعني الشيخ محمود ألفت النظر أنها دموع عجيبة لا يفرح بمثلها أحد الناس، لكن أبو بكر رأيناه طوال تاريخ الإسلام يفرح بالتضحية، يفرح بالعطاء، يفرح بأن يقدم نفسه لله عز وجل. دموع رجل يفرح بأنه سيجاهد، سيبدأ رحلة عناء جديدة. ماذا يتعلم الناس وماذا يتعلم الشباب تحديدا؟ كيف نربيهم على هذا المعنى أن يعملوا لدينهم ولأمتهم بشوق الفرحة لهذا العمل؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. فنرحب بالإخوة أخوات المشاهدات يعني مرة ثانية، وأقول أن في دموع أخرى لأبو بكر الصديق يعني في مقابل هذه الدموع، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. واللي بيروي الحديث أبو سعيد الخدري يقول فعجبنا من بكاء هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجل خير، فكان الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. ففي بكاء أبو بكر لما وكان هو أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبو بكر يعني فهم يعني هذا التلميح يعني بقرب أجله، فقال إن من أمان الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فدي دموع أخرى لأبو بكر الصديق. أيضا في موقف ثالث وأخير بالنسبة لأبو بكر، يعني كنا نتصور أن أبو بكر الصديق يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ بالرفيق الأعلى أن يكون أكثر الناس بكاء وجزعا وهلعا، لأنه هو أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، لأن لما سئل يعني من أحب الناس إليه قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها، وكان يعني كان بيسأله عمرو بن العاص يعني، فقال ثم من، فقال ثم عمر، فإيه فهو كان عنده أمل أنه هو إيه سيدنا عمر، لأن كان أمره على غزو الذات الثلاثين، فافتكر أنه بقى أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحط الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني كان عنده خبرة بالحروب، فقال فسكت خشية أن يجعلني في آخرين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بالسنح أو بالعالية، وكان الصحابة منهم من يعتق لسانه، ومنهم من لم تحمله قدماه، ومنهم من هاج في الناس، يعني كانت مصيبة يعني أكبر مصيبة نزلت بالبشرية. فماذا فعل أبو بكر؟ أتى لقى عمر بن الخطاب هاج في الناس، فيقول إني بينكر الناس وسلم خدمات، ويقول إني لأرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا خدمات، بكله أجاب ربه كما ذهب موسى يكلم ربه. فأتى أبو بكر وهو أرسخ من الجبل، يعني مع أنه أكثر الناس حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإيمان لو وضع إيمان أبو بكر في الأمة في ميزان في كفة، وإيمان الأمة في كفة، رجح إيمان أبو بكر. فأتى وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج على الناس وعمر هائج والناس يلتفون حول عمر، فقال أيها الحالف على رسلك. فالناس لما شافوا أبو بكر سابوا عمر واجتمعوا على أبو بكر، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهنا يعني أفاقت الأمة ونبههم نحن بنعبد ربنا عز وجل، ومهما كان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يزعزع إيماننا. يعني فده موقف أيضا يدل على قوة إيمان أبو بكر، وأيضا لا ينافي يعني حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة حدث خطير جدا في السيرة، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يختار تاريخ لأمة الإسلام كان يمكن أن يختار تاريخ بدر، غزوة بدر، لأن أول انتصار للإسلام أو غزوة الأحزاب أو فتح مكة
أو ولكن ميلاد النبي
نعم أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أحداث كثيرة جدا خطيرة في السيرة ولكن هو اختار الهجرة. ليه؟ لأن الهجرة كان حدث بعد مرحلة انتقالية جامدة جدا من استضعاف ومن مسلمين يعذبون إلى دولة تأسست وشرع الجهاد والجلاد. فكان تحديد تاريخ الهجرة تاريخ الإسلام لأنه بداية عز الإسلام الحقيقي وبداية تأسيس الدولة الإسلامية. وكما قلنا أن كل وقت له عبودية، فالصحابة كانوا في الفترة المكية كسف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة فكانت العبودية أن يترك ماله وأولاده، أن الهجرة واحد يسيب تجارته يسيب أرضه يسيب بيته يسيب أولاده لو لم يتبعوا على الإيمان ويذهب إلى أرض جديدة يبدأ حياة من الصفر كما يقولون يعني. ولكن طبعا أغلى حاجة عند الإنسان دينه، دينك دينك لحمك ودمك. يعني بعض الناس يسافر لبلاد الكفر عشان شهادة دراسية أو عشان يحصل مال ويعني يبذل دينه مقابل ذلك ويسمونها بغير اسمها يقولون هجرة. يعني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والأسف هم بيتركوا بلاد المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفر من أجل أعراض دنيوية ويخاطر بدينه من أجل ذلك. فالهجرة كانت حدث عظيم جدا في تاريخ الإسلام، وتحولت العبودية من كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يعني إلى ترك الأهل والوطن والمال من أجل تأسيس دولة الإسلام ومن أجل رفع راية الملك العلام.
ترك الأهل والوطن والمال، وإذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى طبعا إذا ذكرت الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ترتيب الأحداث، فأبو بكر له فيها الشأو المعلى يعني أو طبعاً. القدح المعلى رضي الله تعالى عنه هو وأسرته هو وعائلته. لو أسقطنا على الواقع، ماذا يأخذ أصحاب المال؟ وأبو بكر كان واحد من مش عايزين رجال الأعمال، يعني بماذا تنصح رجال الأعمال المسلمين أن يقدموا لدينهم أو للدعوة الإسلامية أو لهذه الدوائر المطلوبة في عالمي؟ أخذوا صفة من صفة أبي بكر الصديق في رحلته مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قدم ماله وعياله وما إلى ذلك. فالدكتور محمد صلى
الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. تحية عطرة الحقيقة إلى هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله محفوفا بملائكته وأن يجعله مذكورا في الملأ الأعلى عنده، وتحية عطرة خالصة بالمحبة لإخواننا وأخواتنا الذين يتابعوننا الآن. ونكرر نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا فيما نقول ونسمع وأن ينفعنا ونسمع ونقول إنه لي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يعني الكلام عن أبي بكر كلام يعني يتساقط الإنسان مرة وأخرى أمامه، لأن أبو بكر يعني قمة شامخة، ويعني الأثر الحديث اللي ذكره الحبيب دكتور أحمد فريد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله وبكاء أبي بكر، هذه يعني لا يجاب عليها إلا بكلمة واحدة الصدقية.
منحة ربانية استحقها
الله أبا بكر ليكون صديق الأمة بعد نبيه. جاءوه فقالوا إن صاحبك هزم أنه كذا أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، قال إن كان قد قال فقد صدق.
نعم.
هنصدقه في خبر السماء ونكذبه في خبر الإسراء، لا يتأتى يعني أصحاب العقول أينهم؟ ثم حتى لا تأخذنا الأشجان في الحديث عن مكانة أبي بكر وأحواله ومواقفه، إنما اللقطة التربوية اللي انت بفضل الله شو مصطفى بتحاول تركز وتدور حولها وتحوم حولها مع الأسئلة والحوار هي المستخرجات والمستنبطات التربوية.
نعم.
فإحنا عايزين نعود إلى البيعة، هو ده أصل العبد، أصل المسلم أنه في بيعة متصلة مع الله عز وجل ببيعته مع نبي. فالبيعة لم تكن للأنصار ولا للصحابة، وإنما البيعة هي بيعة المسلمين كافة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت، يعني مش في حديث جابر فقط اللي هم الأنصار اللي جم بايعوا في العقبة الأولى والثانية، لا، عن عبادة بن الصامت أيضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع وألا ننازع الأمر أحدا إلا أن يكون عندكم بينة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم والله فيه بينة. بالإضافة لحديث جابر اللي تكلم عنه فضيلة الشيخ محمود وأشار إلى أيضا فضيلة الدكتور أحمد فريد اللي هو البيعة اللي تمت، البيعة دي فيها نقاط عظام جدا، وأن تنفقوا في العسر واليسر، النفقة في العسر واليسر. فالهجرة درس للعطاء، ليس مجرد أحداث عظيمة، لا شك أحداث يعني تتقلب مع القلوب وتتأثر بها وتذرف لها الدموع في كيف هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف الصحابة، مواقف أبي بكر، الأمور هذه كلها، الجنود حول رحلة الهجرة، الفرحة لأهل المدينة بمقدم رسول الله، كل هذه أمور جميلة ويعني يسعد بها الإنسان، إنما هي عقد مع الله عز وجل، زي ما قلنا هي حد فيصل بين حقبة وانتقل لحقبة أخرى، حقبة استضعاف لها أحكام، حقبة تمكين مجتمع أسس يبقى فيه انطلاق فيه شغل على طول. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد صحيح الألباني عن عبد الله السعدي ابن السعدي رضي الله عنه وأرضاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما قاتل الكفار، لا تنقطع الهجرة ما قاتل الكفار. فقال كما جاء في رواية عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الرحمن بن عوف وعن غيرهما من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة.
يا سلام، يعني إلى
يوم القيامة. قبل ما قال ذلك قال إيه؟ الهجرة خصلتان، الهجرة خصلتان، عشان نتعلم درس في الهجرة، إن الهجرة مش مجرد سرد سيرة بتسرد، لا ده الهجرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام بيفسرها لنا اهو، مش اجتهاد من علماء او من انفسنا. الهجرة خصلتان، احداهما ان تهجر السيئات، والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة.
يعني اذا كان الله تبارك وتعالى أعطى فئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا مع هذه الصفة سماها المهاجرين والأنصار، فاستطيع كل مسلم في كل زمان ومكان أن يحظى بهذا الشرف ويكون مهاجرا.
نعم مهاجرا، ده اللي عايزين نقوله،
بما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد ذلك هجران السيئات وأن يهاجر في كل أموره إلى الله
والجهاد.
نعم. الحقيقة ربما كانت قناة الناس واحدة من يعني القنوات التي امتن الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، وتحدثت بلغة بسيطة حميمية مع جمهور المسلمين، فجعل الله تبارك وتعالى لها القبول. لا نقول هذا لأننا من عمالها، ولكن هذا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الدعوات التي، يعني أنا أقرأ رسالة لما علم الناس من شريط الأصفر أن في لقاء مع المشايخ، بدأت تأتينا رسائل بالدعاء غدا اللي هو اليوم من مشايخنا اللي بتطلب الزواج ويطلب كذا، فالقلوب متعلقة بمشايخ هذه القناة ودعاة الأمة في كل قناة، صلى الله مبارك في الجميع. الشيخ محمود المصري كان واحدا من هؤلاء الدعاء الذين تركوا بصمة على شاشتها، وكما قال فضل الدكتور محمد عبد السلام جعل الله الشيخ أحمد فريد له قبولا لدى الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في ديوان المخلصين إنه ولي ذلك ومولاه. كان لك رحلة طوال، وإحنا نحصد عام 1430 من الهجرة، في حصاد دعوي، فمعنا مجموعة أشياء يعني محطات دعوية على طريق السنة أو العام الهجري المنصرم، وهنشوف اللي جيد. يعني إحنا معنا حاجات هنشوفها مع السادة المشاهدين، وتشوفها معنا ونفكرك بيها إن شاء الله.
لو ضاقت في لحظة هتتفتح في لحظات كتيرة. افتح باب الامل، خلي صدرك مليان امل. فكرت تقعدوا مرة مع بعض وتحاولوا تفتحوا قلبكم لبعض، تبقى لحظات صعبة قوي قوي،
تبقى لحظات صعبة قوي قوي
ان الانسان يفارق حبيبه. فيش فلوس وعايزين يتجوز، يعمل ايه؟
انت ارحم الراحمين وانت ربنا، الى من تكلنا؟ الى عدو يتجهمنا ام الى قريب ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبقى.
حوار مع الشباب. انا راجل مسلم بسمع كلام النبي. ربنا لما امر بغض البصر ما امرش الذكور فقط، انما امر الذكور والاناث. احيانا الانسان يقع في مشكله، في معصيه، في حاجه. هو ايه السبب اللي مخليك تشرب سجاير؟ الصحبه. خافت من تلقيتهم، احلالت خلاص بناقص بقى الحجاب، خلاص نبعد عن الصحبه. دي مساله مهمه جدا. خديجه بنت خويلد لاحظت ان نبع سام بيحب زيد بن حارثة. عايزين نخاطب حبايبنا الشباب وكل الامه والله احنا هنتكلم عن يوسف الاحلام. ليه سميت يوسف الاحلام؟ لان جوايا احلام كتير قوي. بحلم من جوايا ان كل شباب الامه يبقوا في عهد سيدنا يوسف، ان كل المسلمين يكونوا في رحمه ورقه وعفو وصفح سيدنا يوسف. بعت رساله يوسف تذكير للامه بنعمه العفو والصفح، رساله لكل حزين، رساله لكل مظلوم. بذكر سوره يوسف عشان اذكر الامه بنعمه بر الوالدين وصله الارحام والصدق والامانه والعفو والتسامح. نفسك ان ربنا يحيي قلبك، عايز تقرب من ربنا، نفسك تخش الجنه. تعالوا نشوف مع بعض سوره يوسف، تعالوا نعيش مع يوسف الاحلام. برنامجنا السنه دي بعنوان كوكب تاني،
رحله مثيره بين نجوم في سماء الصحابه رضي الله عنهم.
النهارده هننزل على كوكب الرجاء، كوكب الصدق، كوكب التوكل، كوكب المراقبه. كل يوم هنعيش في كوكب يعلمنا خلق جديد، هنكثر من الذكر ومن التسبيح ومن الصلاه على النبي، هنتزود وناخد معانا الزاد ومش هننسى زاد الاخره. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هو ايه السبب ان انت ربنا اكرمك بقصر في الكوكب الجميل ده؟ تعال نركب سفينه الفضاء عشان نوصل لكوكب تاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كان آخر حاجة الكوكب، نزلنا تاني للاستوديو. الشير محمود طبعا برامج كتير وما شاء الله، يعني دوائر دعوية تنتقل بتحاول تلبي أشواق الأمة من البرامج اللي سمعناها، وطبعا قمتها فضفضة هو البرنامج المحبب إلى قلبك. هل ترى أو هل تشعر أنك أديت الواجب الدعوي عليك لأمة الإسلام، ولا ما زال في الجعبة الكثير؟
طبعا لو قلت ان انا اديت الواجب ابقى انا غلطان، لان طبعا احنا لسه ما قدمناش ذره لخدمه هذا الدين العظيم. قدامنا كتير، نفسنا نقدم حاجات كتيره جدا لخدمه الدين لحد اخر لحظه. يعني لما الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه سالوه حتى متى تطلب العلم، قال مع المحبره الى المقبره. ولما سأل الإمام ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة حتى متى تصنف، قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. فده من باب أولى بقى نحن نقول لعل المحاضرة التي ندخل بها الجنة لم تلقى على الناس بعد، ولعل الكتاب الذي ندخل به الجنة لم يكتب بعد، ولعل ولعل. ودائما الإنسان حينما يعني يقدم أي شيء في مجال الدعوة لا ينظر إليه، يعني خلاص ده بيلقى في الورق وينظر إلى هقدم إيه. يعني قدمت مثلا برنامج رائع القصص، خلاص انساه وشوف هتقدم ايه. يوسف الاحلام، خلاص انساه وشوف هتقدم ايه. كوكب تاني، لازم تشوف دايما. ولذلك انا بمجرد ما انتهيت من تصوير برنامج كوكب تاني في رمضان اللي فات لقناة الناس، بمجرد ما خلصت اخر يوم تسجيل بدأت افكر هصور ايه في رمضان اللي جاي. وده الاصل، ان انت دائما يكون تطلعك ان انت هتقدم ايه. الدعاء كلهم بلا استثناء بيتعبوا جامد جدا، وما نقدرش نقول ما حدش بيتعب، كله بيتعب. ربنا يا رب يرزقنا جميعا الاخلاص يا رب العالمين. وبالتالي يعني والتعب ده لن ينقطع، ولن ينقطع التعب ده حتى اول قدم نضعه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فمطلوب مننا ان احنا نكد ونتعب، لكن المطلوب مننا يعني اكتر من الكد والتعب ان احنا نعرف ازاي نوجه دعوتنا صح للناس. الكلام موجود في الكتب، خلاص هو الكلام لن يتغير، يعني هو موجود الكتاب والسنه والقران والسنه مش هيتغير، هو موجودين.
تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرضى عليه الحب. لكن هي مساله اختلاف الدعاء وذوقيات الدعاء في اسلوب الطرح. ده بيطرح نفس الحديث بالشكل الفلاني وده بيطرحه بالشكل الفلاني ولا خلاف. يعني ايه يعني هو مش هيجتهد في ان هو يقول كلام لم يرد لا في الكتاب ولا السنه. هو يحتفظ بالاصول والثوابت لكن الاسلوب نفسه فقط. هو دلوقتي تجديد الخطاب الديني مش في ان احنا نالف حاجه جديده في الدين او ان احنا ننكر حاجه موجوده في الدين، لا، ان احنا ازاي نوصل الدين بشكل. ولذلك سبحان الله لما قعدت اتامل في قول المولى عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تعجبت جدا ان الايه بعدها فذكر انما انت مذكر. طب ايه علاقه الابل والسماء والجبال والارض بفذكر دي؟ لقيتها لغز الحياه. حتى لما في يوم الايام سمعت احد الدعاء كانت لفته جميله جدا وكان الرساله ان انت عشان تكون داعيه ناجح لازم تكون بعد الاخلاص معاك اربع صفات حلوين جدا. صبر الابل. صبر الابل على ايه؟ على طلب العلم وعلى الدعوه الى الله وعلى الاذى المترتب على الدعوه. طب وايه تاني؟ وسمو السماء. ما يكونش دعوتي بهدف شهره وفلوس وبس، هدف دعوتي ان انا عايز ابلغ دين النبي صلى الله عليه وسلم وابلغ سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب وثالث حاجه وثبات الجبال طريق الدعوه، ما هوش مفروش بالورود، اكيد هتتاذي، اكيد هيحصل معاك مشاكل ومشقه واحقاد ومؤامرات ضدك، اصبر واثبت. فده وذلة الأرض لمن يمشي عليها بعد أن ربنا يكرمك بكل هذه الأشياء. لازم تكون إنسان متواضع، تكون إنسان خلوق، ما تكونش إنسان متكبر ولا تشعر أن أنت بقى رجل عالم وأن أنت أعلم الناس وأن أنت اللي فيهم وأنت اللي عندك علم هم ما عندهمش وأنت اللي عندك طاقة هم ما عندهمش. فإذا اتسمت بالصفات الأربعة دولت صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها، بعدها على طول بفاء التعقيب والصنع أنت داعية ناجح. فذكر.
وأنا الصفة الأخيرة حقيقة كان في قلبي قبل أن تقولها يعني أن أذكر لك في سياق كلامك أنك دايما في أكثر من مرة في هذه الجلسة المباركة قلت أنا سمعت من الداعية الفلاني، سمعت من الداعية الفلاني. فهذا أيضا مما يدل على تواضع الداعية أنه دائما شغوف أن يسمع غيره من الدعاء،
من بركة الدعوة،
من أين يأتي الحكمة ومن أين ربما ينتفع بمعلومة أو كلمة يعني يفتح الله تبارك وتعالى لي عليه. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. ذكرت أيضا شيخ محمود أن الكلمة الحاضرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل نهي وفي كل توجيه للصحابة الجزاء هو الجنة. لذلك فضيلة الدكتور أحمد فريد أسعدنا بأن أخذنا إلى دار السعداء في رمضان الماضي، وليس هناك دار تستحق أن تسمى بهذا الاسم مثل الجنة وبرنامجه الذي كان في رمضان. اسمحوا لنا يعني ندخل إلى دار السعداء، نسأل الله أن نكون من أهلها ونشوف برنامج دكتور أحمد فريد في رمضان الماضي.
دار السعداء
ودار السعداء هي الجنة.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
من هم السعداء؟ السعداء هم أهل الإيمان والعمل الصالح وأهل التقوى.
فهيا معنا لنكون من السعداء مع فضيلة الشيخ أحمد فريد.
دار السعداء كان برنامج للشيخ دكتور أحمد فريد في رمضان الماضي. وإذا كان رمضان يبقى الكلام عن إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فكان الموضوع يعني مهم حتى دعويا يحتاجه المسلم في هذا الوقت الشريف أو هذا الزمن الفاضل. كيف جاءتك الفكرة في الماحة سريعة وما هو في مخططك الدعوي لقناة الناس أو يعني؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا. وطبعا كان رمضان الناس كلها تتسبق للجنة، يعني اللي الناس كلها صايمة ويجتهدون في القيام، فكأنه سباق، يعني الناس سبق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكان الكلام عن دار السعداء لأن زي ما قال فضيلة الشيخ محمود إن دي دائما الجائزة، إن المتقين مفازة حدائق وعنابة. هذا ان يدخلنا لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم. دايما الجايزة هي ايه؟ الجنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيوعد برضه ربنا عز وجل يعني وعد المؤمنين بالوزيها بجنة المتقين غير بعيد، كان الجنة هي اللي تجده مش هم
وعد الصدق.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فتجد وده طبعا نتيجة يقين المؤمن بالجنة بقدر يقينه بالجنة بيبقى بذل واستعداد. ولذلك الصحابة يعني كانوا يعني ما وجدت آيات البذل والتضحية كما وجدت في الجيل الأول، لأن الصحابة يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشروا بالجنة فأخرج تمرات يأكلهن ثم قال إن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى بالتمرات وأخذ يقاتل حتى قتل. أيضا جعفر بن أبي طالب لما اقتحم على فرس له شقراء وقال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إلا لقيتها ضرابها. ففي الواقع أن اليقين والإيمان بالجنة يعني هو اللي
محرك للمسلم في كل الأعمال،
البذل وأيضا الصبر، لو صبر واحتسب يبقى أيضا معود بالجنة. فكل المواقف الإيمانية والبذل والتضحية والصبر والاجتهاد في طاعات العبادات بيبقى بقدر اليقين بالجنة يكون الصبر ويكون البذل ويكون التضحية. فذلك تذكير الناس بالجنة، والجنة غيب يعني بتغيب عن كما هي غيبة عن حواسنا بتغيب عن قلوبنا، فلابد دائما من التذكير بها.
لكن ما يلاحظ في جيل الصحابة أن هذه الكلمة كانت تفعل فيهم استغفر الله من التشبيه فعل السحر، مجرد أن تذكر الجنة تحرك كل ملكات المسلم في هذا الجيل الفريد، حتى لو وصل الأمر إلى تمني الشهادة يعني يدفع نفسه. فهذه كلمة السر التي كان يفتح بها رسول الله قلوب الرجال الذين صدقوا مع هدى الله عليه
يقين
يعني ومع طبعا اليقين بها طبعا هذا هو الأساس. دكتور محمد عبد السلام، كان لك سنوات معنا يعني إطلالة على شاشة قناة الناس وصراع دائم مع الشيطان ومكائده، وكان برنامج مكائد الشيطان اللي هنشوف منه جزء الآن. طيب يبدو ان هم في تأخير في التحضير يعني لزحمة الوقت يعني، لكن الكلام عن لماذا اخترت هذا البرنامج، انا شخصيا يعني احتاج الى ان اعرف عنه يعني كيف حضرت له.
بارك الله فيك ونفع الله بكم. حقيقة هو يعني لابد ان يعلم الانسان انه ما وجد على هذه الارض الا ليبتلى ويمتحن بمعركة شرسة ضارية مع عدو لدود اغواه الله بحكمة ارادها الله والعلم عند الله، ليكون مترصدا لابن ادم الذي قال الله عز وجل حكاية عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلن يتركنا إذا التزمنا طريق الطاعة يقولنا لا أنتم مش معايا خلاص أنا حسبكم، لا ده حيبقى جهده الجهيد وهمه الثقيل أن يقعد لهؤلاء الذين التزموا طريق الطاعة حتى يخرجهم عن هذا الطريق.
وكان حاضرا كما قلت في مؤتمر التحضير لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيطان حاضر يريد استئصال شأفة هذه الأمة. حقيقة يمكن وقت انتهى الكلام يعني في هذه الجلسة المباركة له مذاق خاص الحقيقة، لكن اسمحوا لي في برضو في كلمة سريعة، كلمة للقناة التي جمعتنا واجتمعنا مع أحبابنا فيها، كلمة بمناسبة الإطلالة الجديدة للعام الهجري الجديد لقناة الناس في يعني المحة السريعة. فضل الدكتور أحمد فريد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قناة الناس جزاهم الله خيرا لها قبول، يعني في قلوب الناس بتقدم النافع ولها حلاوة وجذب لل، وهذا يكون نتيجة الأمرين يعني بيبقى إخلاص العاملين، والأمر الثاني يعني سلامة المنهج، ونسأل الله تعالى أن يزيدها توفيقا وأن يزيدها يعني رفعة.
نعم. أستاذ دكتور كلمة توجهها لقناة الناس
اختصارا يعني بالنسبة للعام الهجري، الملاحظة أو الذي ألحظه أنا شخصيا أن القناة والعاملين عليها يجتهدون دائما للتطوير والتعديل والمعالجة، وهذه قواعد يعني إن شاء الله تجلب التوفيق والنجاح. فأنا أقول يعني اجتهدوا على طريق تثبيت المنهج وتخليص المنهج، وقبل ذلك تخليص النية لله عز وجل، وعلى هذا الطريق توفيق بعد توفيق وزيادة في نجاح إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ محمود.
عايز أقول قناة الناس حبيت يعني أذكر كده بحديثين وأعلق عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأنا عايز أقول إن قناة الناس كانت من الأسباب اللي ساعدت كتير من المسلمين إنهم إزاي يهجروا إلى الله سبحانه وتعالى وإزاي يهجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بحق شاشة تأخذنا إلى الجنة.
نسأل الله ذلك. الحقيقة أنا شخصيا لولا مدني اللي واقف ورايا بيصرخ لي في الاسبين، ويعني وقت اخواننا
بعتبرك من مكفرات الذنوب.
الحقيقه طبعا معنا الفقره القادمه لابد ان ننوي عنها فضيله الشيخ سالم ابو الفتوح وفضيله الشيخ احمد هليل ودكتور يحيى الاحمدي في استضافه اخي وحبيبي الدكتور مظهر شاهين، الحلقه القادمه مباشره. لكن في نهايه هذه الحلقه بكل الحب والود والحميميه اقدم خالص يعني تبريكاتي وتهنئاتي بالعام الهجري الجديد، والشكر للعلماء الافاضل الدعاء الى الله عز وجل الذين ياخذون بايدينا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويدورون مع الدعوه حيث دارت. فضيله الدكتور احمد فريد جزاكم الله خير دكتور وشرفتنا والله كثيرا، وكذلك فضيله الدكتور محمد عبد السلام جزاك الله خيرا سيدنا. الله يبارك فيك. يمكن ما جاش الكلام عن كتابة الجديد هذا هو الحبيب، لكن سيفرد له حلقات ان شاء الله تبارك وتعالى. والدعية الجميل اخويا محمود الشيخ محمود المصري جزاه الله خيرا بارك الله فيك، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا دائما في مستقر رحمته وفي دار السعداء، انه ولي ذلك ومولاه. ولا زلنا نمشي على خطى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع هجرته المباركه، نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله عام خير وبركه ويمن وسعاده وجمع شمل للامه المسلمه، انه ولي ذلك ومولاه. استودعكم الله وانتظرونا في لقاء قادم. شكرا لمخرج الحلقة محمد مدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.